الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في كتاب الأربعين النووية، وإن شاء الله من الغد الذي يحفظ الحديث أو بعض من يحفظ الحديث يسمى حتى نتعود على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: العلم بالتعلم. والإنسان قد يكون ضعيف الحفظ، لكن مع التعود يحفظ. فلهذا تجد أن المسلمين غالبا يعودون أبناءهم حفظ صغار الصور، ثم يتدرجون إلى كبارها. قال الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين وأحد العشر المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين، هداه الله عز وجل استجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، وفضائله كثيرة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ترجم له الذهبي في كتاب نعم السمر على سيرة عمر، وافق القرآن في قريب من 14 موطنا، منها أنه قال: يا رسول الله حج النساء، فأنزل الله آية الحجاب. ومنها أنه قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها أنه قال: يا رسول الله لا تأخذ الفدية من أسار بدر، وكان رأيه أن يقتلوا، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذ الفدية، وكانت مشورة أبي بكر رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون لهم أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ولما أنزل الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إنما قال الله عز وجل، إنما خيرني الله عز وجل وسأزيد على 70. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وكان الشيطان يفرق من عمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، أي يخاف منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان غير فجه. ومع ذلك في حياته العبر، ومن أعظمها عند موته حين طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر. في هذه الحالة قد يهتم الإنسان بجرحه، وعمر مهتم بمن يتقدم ليصلي بالناس، فقدم الزبير بن العوام ليصلي بالناس، ثم أخذته غشية فأفاق منها، قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دخل عليه رجل شاب له ثوب يجره في الأرض، فقال: ابشر يا أمير المؤمنين بكذا وكذا. فلما أراد أن يخرج قال: رد الشاب. فردوه عليه، فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وكان يهتم رضي الله عنه أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي عبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقل لها: عمر بن الخطاب، لا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فذهب إليها فقال لها ما قال أبوه، فقالت: والله إني كنت أدخره لي ولكن لا أثرنه به. فلما رجع من عندها باشره ماذا قالت لك، فبشره بموافقتها. ودخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في النزل، قال: والله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع ذلك الرافضة الذين يدعون حب علي بن أبي طالب يكرهون عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدا، والسبب في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي زلزل الله على يديه دولة الفرس، انتهت في عهده دولة فارس ودولة الروم، قاربت وأوشكت. مات وعمره 63 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه مات وعمره 63 سنة. فمن يقول لنا كم كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه مات وعمره 63 سنة، وعمر مات وعمره 63 سنة. حتى عبد الله بكم؟ سنتين، وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 13، فكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن 12 سنة، وبين أبي بكر رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن 2. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، وهو أحد دعائم الإسلام العظام، فهو حديث دال على أهمية صلاح أعمال القلوب، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دال على أهمية إصلاح الظاهر بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يقبل من عامل عملا إلا بتوفر شرطين أساسيين في العمل. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لطريقة وسيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وقبولا، لا يقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا أن يكون العمل خالصا لله. النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم بما يروي عن ربه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي عمل، أي عمل يشرك مع الله عز وجل فيه لا يقبله الله. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس له إلا ما نوى. فإن كان نيته الله كان له الأجر العظيم، وإن كانت نيته الدنيا ليس له إلا الدنيا. المتفق عليه: إنما الأعمال بالنية. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجهاد، فكان رجل يقال له يعلى بن أمية كبير السن، فذهب وبحث عن رجل شاب، فقال: تذهب وتجاهد عني ولك الغنيمة؟ قال: لا، شارطني على شيء معلوم. قال: لك 5 دراهم. فذهب وقاتل وانتصر المسلمون وعادوا بغنائم كثيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على الجيش، فجاءه يعلى بن أمية فقال: يا رسول الله، إني تشارطت أنا وفلان على 5 دراهم، فهل أعطيه سهمي من الغنيمة؟ قال: لا أرى له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 5 دراهم. النية، لأنه ما خرج يقاتل إلا على 5 دراهم. ويعلى بن أمية لما كانت نيته صالحة كتب له أجر المجاهد، وحصل على غنيمة كثيرة مما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاح النيات من الأمور المهمة، والنية محلها القلب. لا يجوز أن تقول: نويت أصلي، نويت أحج، نويت أعتمر، نويت أزكي، نويت أتصدق. كل هذا من المحدثات. فقوله: لبيك حجا، لبيك عمرة، هذه ليست النية، هذا نسل، إهلال بالنسل. النية محلها القلب. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني إلى الله عز وجل إلى العمل له والانقياد له، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم المناصرة له والمؤازرة له والتكفير لأهل المدينة في ذلك الحين. فهجرته إلى الله ورسوله يعني يناله أجر عظيم بقدر نيته وبقدر طويته. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني هاجر أو سافر أو عمل من أجل أن يتحصل على شيء من المال أو على شيء من المناصب، ليس له إلا ذلك. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أن يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يكن فهجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها للتقليل من شأنها، بينما لما رقب في الهجرة إلى الله ورسوله قال كالمعظم لذلك فهجرته إلى الله ورسوله. هذا حديث عظيم، أحد دعائم الدين حتى قيل عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. رواه البخاري ومسلم. البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، كتابه الصحيح أصح كتاب مصنف. ومسلم هو أبو الحسين القشيري النيسابوري، كتابه ثاني كتاب مصنف. في هذا الحديث التحذير من الرياء، نسأل الله السلامة. والرياء ينقسم إلى قسمين: رياء يحبط جميع العمل، ورياء لا يحبط جميع العمل. فأما الذي يحبط جميع العمل فهو أن العامل لا يدخل في العمل إلا للدنيا، ما يريد الآخرة ولا يريد الله، وهذا لا يصدر إلا من المنافقين، كما قال الله عز وجل: ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا كقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم الآية: وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لك شيء. والنوع الثاني من الرياء أن الإنسان في الأصل يعمل لله، يصلي لله، يتصدق لله، يقرأ القرآن لله، يطلب العلم لله، نيته الله عز وجل، لكن قد يطرأ عليه الرياء. فهذا له حالان: إن كان العمل متصلا كالصلاة، فإن دافع الرياء وذهب الرياء ليس عليه شيء، وإن استمر في الرياء يبقى العمل الذي رأى به. وإن كان العمل منفصلا، تصدق بعشر ريال لله ثم رأى بعشر ريال أخرى، فما كان لله عز وجل فهو مقبول، فما كان قد رأى فيه فليس له فيه أجر. الحالة الثالثة: أن يعمل الإنسان العمل لله وينتهي منه لله، ثم بعد ذلك يقول الناس: ما شاء الله فلان رجل صالح، أو فلان فيه خير. هذا لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم. قيل: يا رسول الله، الرجل يعمل الخير يثنى عليه به، قال تلك عامل يشرى المؤمن. فهي كقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والشاهد أن هذا الحديث يحد من الرياء وفيه الدلالة على وجوب الإخلاص كما قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب إخلاص العمل لله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الحمد لله كما أسلفت لكم من الغد وسمع الحديث حاول بعضنا في حفظه وسيوفق الله سبحانه وتعالى.